الذي خلفه لا شك. من هو؟ أخذوا من؟ أي دفعوا أو ما دفعوا؟ أي تركوا. هؤلاء لا شك أنهم عبد. هذا النبي بيّن أن السترة لماذا؟ حتى للدفع. لكن إن أبا ومر ما تصل. وضح لك؟ أما تتركه يمر ما الفائدة إذا من أخذ السترة؟ وضح لك الفرق؟ نحن لما تكلمنا على المرور إنما بعد المنع، فإن مر انتهت المسألة، ليس عليك إثم ولا عليك شيء. لكن تتركه يمر ولم تتخذ سترة، أو هذه السترة أمامك وكأنها غير موجودة، ما الفائدة؟ وضح لك؟ هذه ثمرة الخلاف. الآن سيأتي الحديث الذي يبين لك هذا البحث. قال صحيح أن سترة الإمام سترة المأموم، هذا هو الصحيح. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان.
نعم. قال فمررت بين يدي الصف، ما قال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مررت بين يدي الصف. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنا ما مررت بينه وبين السترة، أنا مررت بين هذه الصفوف، ولهذا قال العلماء يجوز المرور. واضح لكم الفرق؟ إذا مر بين المصلين، أما أنه يمر بينه وبين السترة فهذا هو الذي فيه المحظور. عرفتم؟ قال
قال رجل الله فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
فلم ينكر ذلك علي أحد، ويريد بذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان ينكر ذلك. قد يقول قائل هو مر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا الكلام لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من كان خلفه أولا، ثم ثانيا لا شك أنه لو كان باطل لم يسكت الصحابة ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بذلك، فدل ذلك على أن هذا الفعل جائز، لأن سترة المصلين إنما هي سترة الإمام. وضح لكم؟ نعم.
سنن الصلاة وسننها قسمان قولية وفعلية.
الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى سنن الصلاة بعد أن انتهى من الواجبات، وقبل ذلك الأركان نزل ووصل إلى ماذا؟ إلى سنن الصلاة فقط، وقسمها إلى قولين، قولية وفعلية. هناك سنن قولية يتكلم بها المصلي، وهناك سنن فعلية يفعلها المصلي. قال أما القولية فهي
أولا دعاء الاستفتاح.
قال دعاء الاستفتاح فجعله من السنن المستحبة، وهذا ليس بصحيح، بل دعاء الاستفتاح من الواجبات. دعاء الاستفتاح واجب. ما الدليل؟ حديث المسيء في صلاته كما مر بكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يمجد الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ إذن دعاء الاستفتاح الصحيح أنه واجب. قال
وأفضله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هميهدا قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول.
هنا انتبه إلى قوله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، هذا فيه دليل على أنه ليس هناك سكت بين الفاتحة وبين القراءة الثانية. لماذا؟ لأنه لو كان هناك سكوت لسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله عن هذا السكوت، فلما لم يسأل علمنا أنه ليس هناك سكوت بل هو بدعة محدثة. وضح لكم؟ قال
قال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب.
يقول أقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا دعاء عظيم. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وكل يريد هذا الدعاء وفقير إلى هذا الدعاء، بأن يباعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين ما اقترف من خطايا، وكلنا مخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم نقني من خطايا كما أنا خطأت من الدنس.
ثم دعا بماذا؟ بالتنقية بعد الطلب المباعدة، وليس كذلك بين ما بين المشرق والمغرب، انظر إلى هذه المسافة. بعد ذلك طلب صلى الله عليه وسلم أن ينقيه الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من هذه الخطايا بعد المباعدة، لأنها لو ظلت بعيدة لكن هي موجودة، لكن طلب ماذا؟ أن ينقى من هذه الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض لو وقع فيه سواد ووقع فيه ما وقع من القاذورات فإنه تظهر عليه هذه بسهولة، ليس كذلك؟ كذلك المؤمن إذا وقع في الخطايا فإن الخطايا تظهر عليه، فهذا الثوب يحتاج إلى تنقية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويعود كما كان. قال اللهم اغسلني، يعني بعد أن باعدت وبعد أن تنقيت من هذه الخطايا قد يبقى شيء من البقع، فماذا إذن؟ هنا لم يبقى إلا أن يغسل هذا المكان، فقال اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال العلماء لماذا ذكر الثلج والماء والبرد رغم أن الماء يكفي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هذا مناسب للخطايا. كيف ذلك؟ قال لأن للخطايا والمعصية حرارة، وهذه لا تنطفئ بمجرد الماء، إنما تنطفئ بماذا؟ بالماء إذا كان معه البرد والثلج، لأنه يأتي بارد فتنطفئ هذه الحرارة. انظروا إلى هذه الدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالثلج والماء والبرد، لماذا؟ لأن الخطايا والمعصية لها حرارة، والإنسان المؤمن بحق إذا اقترف معصية تجد أنه يحترم، فإذا نظر إلى حرام تجد الحرقة في قلبه حتى عند توبته، وتجد هذه الأمور يعني تتردد في قلبه يحترم، فهذا أو فهذه الحرارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى الشيء البارد. ما هو؟ قال بالثلج والبرد مع هذا الماء حتى يبرد وتبرد هذه الحرارة. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره كما نقله ابن القيم، وهناك أدعية أخرى ذكرها شيخ ناصر رحمه الله في صفة الصلاة في صاد 91. نعم.
قال ثانيا الاستعادة.
قال ثانيا الاستعادة، والصحيح أن الاستعادة واجبة، الصحيح أن الاستعادة واجبة. لماذا؟ للآية التي سيستدل بها فإن فيها الأمر. قال
قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وإذا قرأت القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فالأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة، إذن الاستعاذة واجبة، هذا هو القول الصحيح. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث أبي سعيد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، يعني بعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله السميع، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم، الإنسان قد يسمع هذا في المخلوق لكن لا يكون بسمعه هذا عالم، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، عرفتم؟ يعني يسمع ويعلم ما تقول وما تفعل، يسمع جميع الأشياء، فإن كان في قلبك معصية فالله يعلم ما في قلبك، وإن كان في قلبك الطاعة فالله يعلم ما في قلبك. ولهذا كان يستعيذ بمن؟ بالله السميع العليم. من من؟ من الشيطان الرجيم، من الشيطان، والشيطان بينت لكم من إما من شاطئ أي اشتد غيظه أو من شطنة، وضح لكم؟ الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، أو فعيل بمعنى فاعل يعني راجم، لأنه يرجم أصحابه الذين يتبعونه. فهنا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من من؟ من الشيطان الرجيم. من ماذا؟ قال من همزه. ما هو الهمز؟ هو نوع من الجنون. الهمز نوع من الجنون يسمى المؤتة كما فسره الراوي. واضح لكم؟ إذن من همزه. قال ونفخه. تقول فلان منتفخ، لماذا منتفخ؟ متكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكبر، ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. انظر، ولهذا إياك إياك والكبر. الكبر يودي بصاحبه إلى المهلكة، ولهذا كما بينت لكم أنه يحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الذر. لماذا؟ لأنه في الدنيا يترفع على الناس ويظن أن نفسه أعلى من هؤلاء، فيوم القيامة كالذر يطأه الناس ولا يشعرون به لأنه أصبح حقير. فالكبر داء ومرض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستعيذ، لأن الذي يتكبر إنما هو شيطان ويفعل أفعال الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من همزه ونفخه، أي من كبره، لأن الشيطان يدعو الإنسان إلى أن يتكبر على الآخرين. انظر أنا فلان بن فلان، أو معي كذا وكذا، وهذا فلان فيه، فينظر إلى الآخرين بازدراء واحتقار. والمسلم ليس كذلك. المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحقره ولا يخذله، لهذا لا يتكبر على أخيه ولا يظن أنه أفضل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، بأن المسلمين سواسية. عرفتم؟ إن أفضلكم عند الله بماله بجاهه، إن أفضلكم عند الله أتقاكم، بالتقوى فقط. أنت تقي أنت الأفضل، منزلتك عالية عند الله، ليس لأنك عندك جاه ولا أنك فلان ابن فلان. قال من همزه ونفخه ونفثه. والنفث هو الشعر المذموم، الشعر الذميم، وما أكثر الشعراء في هذا الزمان وفي غيره الذين معهم هذه الصفة وهي النفث. فقد نفث الشيطان فيهم ونفثوا على الناس. لماذا؟ تجد المدح الكاذب، وتجد الكلام البذيء، فيصف مثلا المرأة ويصف مفاتنها ويصف 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 ويتكلم كلام بذيء يستحي الإنسان من ذكره. هذا إنما هو شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا النفس، وبين بأنه ذميم من الشيطان. والشعر كما حسنه حسن وقبيحه قبيح. إن كان الشعر حسن فإن حسان بن ثابت كما تعلمون شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الشعراء من حسان؟ أين هؤلاء من ذاك؟ أين الثرى من الثريا؟ أليس كذلك؟ ولهذا يحذر الإنسان من ذكر الشعر البذيء أو الذي فيه كذب، فإنه سيسأل يوم القيامة. أليس كذلك؟ سيسأل. الشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يعلمون، وأنهم يقولون ما لا يعلمون؟ فالأمر ليس بالهين. وضح لكم؟ فهؤلاء الشعراء لا يتبعهم إلا الغاوون، يسيرون خلفهم. فيحذر الإنسان من هذه الكلمات التي تخرج وهو لا ينتبه لها. قال
الثالثة
التأمين. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الضالين قال آمين ورفع بها صوته.
انتبه، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وهو من؟ وهو إمام
إمام. إذن الإمام يقول آمين. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، وهذا الحديث عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلت لكم أو أقول بأن التأمين فيه تفصيل، يعني لا نقول بأنه مستحب مطلقا ولا نقول بأنه واجب مطلقا، فإن تأمين المأمومين واجب. انتبه، تأمين المأمومين واجب، لكن متى؟ إذا أمن الإمام تأمين المأمومين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا مقيد بماذا كما قال العلماء؟ بتأمين الإمام. إذا أمن الإمام وجب عليك ماذا؟ التأمين. هذا مقيد بتأمين الإمام، بتأمين الإمام. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. يعني إذا قال الإمام ولا الضالين وقال آمين فقولوا أنتم آمين. واضح لكم؟ إذن تأمين أو الوجوب للمأمومين مقيد بماذا؟ مقيد بتأمين الإمام، مقيد بتأمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن فأمنوا. مفهومه إذا لم يؤمن فليس عليكم بواجب. واضح؟ يؤيده وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين يعني وقال آمين فقولوا آمين. واضح؟ إذا قال ولا الضالين ثم قال آمين فقولوا آمين. أما الإمام والمنفرد فإن التأمين مستحب له فقط. لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح لكم التفصيل؟ أما تأمين الإمام والمنفرد فإنما هو مستحب. وقال الشوكاني في النيل في المجلد الثاني في 58 و200: والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط. الظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا، بل مقيد بأن يؤمن الإمام، وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: رابعا القراءة بعد الفاتحة.
القراءة بعد الفاتحة، وهذه كما قال سنة قولية، نقصد بالسنة هنا سنة مستحبة. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين.
وهذا فعل، والأصل فيه الاستحباب. نعم.
يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الأصل فاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة.
كذلك هنا وسورة، هذا هو الشاهد. نعم.
ويسمع للآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب.
هذا كما ساق المصنف في ماذا؟ في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. قد يسأل سائل: وهل يجوز أن يقرأ في الركعتين الأخريين أيضا بزيادة على الفاتحة؟ هنا لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة. هل يجوز؟ نعم، ورد أنه يجوز وفعله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس دائما، أحيانا. ما الدليل؟ قال: يعني يسن أن يفعل هذا الفعل، وهو أن يأتي أيضا بالزيادة على الفاتحة، لكن أحيانا، لأن الفعل الدائم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ عدم القراءة في الأخريين. قال:
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر من ركعتين الأوليين في كل ركعة قبل 30
لو تلاحظ نصف، يعني يطول ثم يبدأ في تقصير الركعات. نعم الركعات.
أو قال نصف ذلك، وفي العصر ركعتين الأولين في كل ركعة قبل قراءة 15 آية، وفي الأخرين قبل نصف ذلك. والسنة أن يكبر بالقراءة في صلاة الصبح والأولين من المغرب والعشاء، وأن يسر بها كفر،
أن يسر
بها كفر وعصر، والثالث من المغرب
والأخرى من العشاء. نعم وهذه السنة أيضا كما قال. نعم.
قال التسبيح في الركوع والسجود.
التسبيح في الركوع والسجود. قال
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
وهو الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد، يعني نبينا بأن ربنا ولك الحمد هذه واجبة، لكن يسن له أن يزيد ويأتي بزيادة ماذا؟ الأدعية التي وردت، وهذه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وأيضا يأتي بزيادة الثناء والمجد، حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد إلى آخر ما ورد. نعم.
ربنا
ولك الحمد حسنا كثيرا طيبا مباركا عليه
كما يحب ربنا ويرضى.
هلي كما
نعم. قال سابعا الدعاء بين السجدتين.
الدعاء بين السجدتين ايضا هذا من الامور المستحبه. قال يعني يدعو بهذا الدعاء.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفرني وارحمني وادعوني واهدني وارحمني.
نعم.
قال ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول.
قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وبينت لكم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجبة، سواء كانت التشهد الأول أو التشهد الثاني. ما الدليل؟ الدليل الأمر الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، صلوا عليه كما ورد في الحديث التشهد، فهذا أمر يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل، ويؤيد أنه يصلي عليه في التشهد الأول ما ذكره هنا. إذن هذا الحديث الذي سيذكره المصنف يؤيد الأمر الوارد بالصلاة عليه العبد. وضح لكم؟ إذن التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجب، هذا هو الصحيح. نعم.
وفي صلى الله عليه وسلم ذلك أن عائشة قالت إنا نعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم سواده وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء من أهل الليل، فيتشرف ويتوضا ثم يصلي تسع ركعات لا يجد فيه إلا من الثامنة.
انتبه، ثم يصلي تسع ركعات يعني متصلات إلى أن يصل عند الثامنة. صلي الأولى ثم يقوم، صلي الثانية ثم يقوم، يصلي الثالثة ثم يقوم، يصلي الرابعة ثم يقوم، الخامسة السادسة السابعة ثم الثامنة، بعد أن ينتهي من الثامنة يجلس. ماذا يفعل على التشهد الأول؟ قال قالت فيدعو يدعو ربه على التشهد الأول ويصلي على نبيه وهو القائل الآمر للصلاة عليه في التشهد. وفسره هنا بأنه يشمل أو يؤيد هذا أنه يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني. قالت ثم ينهض ولا يسلم، يعني هنا لا يسلم في التشهد هذا، يقوم. وماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجلس في التاسعة ويتشهد ويصلي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك يسلم 9 ركعات كاملة بتشهدين، عرفتم؟ لا يجلس إلا عند الثامنة ثم يجلس في التاسعة ويسلم. وضح لكم؟
قال تاسعا الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء.
الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء، يعني يدعو، يجوز له أن يدعو في التشهد الأول وهذه سنة مهجورة كما بينت لكم، كذلك يسن له أن يدعو بعد التشهد الثاني. ولكن هناك دعاء سنبين بأنه واجب في التشهد الأخير، لا أقول الثاني، في التشهد الأخير، يعني حتى لو كان في صلاة الفجر هذا يعتبر تشهد أول ولكن هو أخير، فهنا يجب عليه أن يدعو بما سيأتي. نعم.
قال
هذا هو الشاهد يتخير، يعني إن شاء يتخير من الدعاء ما شاء ويدعو ربه، وهذه سنة كما قلت لكم مهجورة.
وأما بعد الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاح أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله الأربع.
هذا هو الحديث وهذا أمر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر وهو يعني الأخير سواء كان في الفجر أو في غيره فليتعوذ بالله من 4. هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، هذا هو القول الصحيح، عرفتم؟ وهذا في التشهد الأخير سواء كان ركعة أو أكثر. ومن قال بالوجوب أيضا الشوكاني كما في نيل الأوطار في المجلد الثاني في 38 و300، الشوكاني قال بالوجوب ونقله عن بعض الظاهرية وطاووس، عرفتم؟ بل بعضهم أمر ابنه بماذا؟ بإعادة الصلاة، هذا ورد عن بعض السلف بشدة، لما سأله قال ماذا قلت في التشهد؟ فقال انتهيت من الصلاة ولم يذكر هذا الدعاء، فأمره من باب التعليم. هذا يدل على أن الدعاء والاستعاذة من 4 واجبة، وضح لكم؟ ولهذا كان القول الصحيح بأنها واجبة لهذا الأمر. نعم.
فليتعوذ بالله من 4 من عذاب جهنم،
من عذاب جهنم، وكلكم يعلم ما جهنم. نعم.
ومن عذاب القبر
كذلك،
ومن
نعم. الآن المسيح الدجال لو أتاهم الله أعلم بأحواله، أليس كذلك؟ الآن دجال صغير يأتيهم كل الناس يجرون خلفه، دجال صغير أليس كذلك؟ أي إنسان ينعق في الساحة الآن تجد الناس ما شاء الله تبع لهم، فالله أعلم إن جاءهم الدجال الحقيقي ماذا يفعلون. الدجاجل الآن كثروا في هذا الزمان، أي دجال يقف يتكلم هذا هو المصيب وهذا هو الحق، وهو يسحرهم بالسحر ويتكلم كلام شعوذة ما شاء الله، هذا هو. بل لو ادعى أحدهم النبوة تجد أيضا من يجري خلفه. فلو جاءهم الدجال الحقيقي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأننا لابد نستعيذ منه، لأن كلامه فر. إذا كان هؤلاء يخدعون الناس بأمور تمويهية، فما بالك بهذا الدجال الذي يقول لك سأجعل السماء تمطر الآن فتمطر، يقول لك تريد أن تحيي أباك وأمك الآن، فيتمثل لك شيطانان، يقول الأول وهو بصورة الأب والثاني بصورة الأم: يا ولدي أطع فإنه ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعه دخل النار، ومن عصاه وقذفه في ناره فإن ناره جنة. من منا يستطيع؟ ترى النار أمامك تتأجج، أطعني وإلا في النار. الآن ليس نار وليس جلد وليس ضرب، بل أمور يسيرة، الإنسان يقذف في عرضه ويتكلم عليه: ما شاء الله، أنا والله أذيت في الله ما أتحمل. أي أذية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل منكم ينشر بالمنشار نصفين لا يزعزعه ذلك عن دينه ولا يزحزح. ونحن الآن الواحد منا لو أذي في الله سبحانه وتعالى أذية بسيطة، يعني عوقب وعذب وضرب وفعل ما فعل به، ربما ارتد عن دينه، لا أقول ترك ما هو عليه، ربما يرتد. وأولئك صبروا، شتان بيننا وبينهم، أليس كذلك؟ صبروا على دينه وما لقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. انظروا إلى هذه الكلمات اليسيرات، إصبع قطعت في سبيل الله، يقول: هل أنت إلا إصبع دميت، ما لقيت شيء في سبيل الله. هذا الأمر الذي في سبيل الله يسير. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين لا يزحزح ذلك عن ماذا؟ عن دينه. فلا بد من الصبر. حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الصبر على ما تصاب في جنب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب. ولكن نسأل الله أن لا نبتلى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأحواله، ولهذا الإنسان لا يدعو الله أن يبتلى، يدعو الله أن لا يبتلى وأن يبعد عنه البلاء. ولكن ليس مما كتب مفر، واضح لكم؟ فعلى الإنسان أن يصبر فيما يلقى الآن في جنب الله سبحانه وتعالى، فإن شتمت وإن قيل عنك أنك كذا وكذا وكذا وأذيت في الله سبحانه وتعالى، فاصبر واحتسب الأجر، لأن العوام تعرفون بأنهم يتكلمون ويقولون فلان فيه وفلان فيه، بل ليس العوام، بل من يدعي العلم يتكلم. فلا شك أن هذه أذية وجارحة في القلب، لكن لما تتذكر ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوذي به أصحابه، والله هان الأمر، تعلم بأنك لا شيء في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب وفعل ما فعل به صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك صبر حتى ناله. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يصبر على أذية الناس، وإلا لن يكون داعية إذا لم يصبر على أذية الناس. فإنك تسمع من فلان ومن علان السب والشتم، فاحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال التسليم الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، وما جاء عليه مسعود رضي الله عنه.
هنا قال التسليمة الثانية، والتسليمة الأولى أين وضعه؟ مرت معنا؟ وين؟ في الواجبات؟ لا لا، في الأركان، أنا ذكرتها من الأركان. في أي مكان؟ في ماذا 13؟ أركان واجبات السلام. نعم حسن، السلام، لكن بينت بأنه السلام الأول. نعم، التسليمة الثانية مستحبة، هناك ما فصل المصنف، ولكن فصلت لكم بأن الثانية هي مستحبة، وهو كما قال هنا حفظه الله. نعم. يعني حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم هكذا، ليس كما يفعل كثير من الناس كأنه يخاف، يعني ما يريد أن يراه أحد، هي ليست بسنة. أو بعضهم يسلم السلام عليكم ورحمة الله، ماذا بك؟ هذا خطأ. بعضهم السلام عليكم ورحمة الله، هذا يلعب. صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم عن يمينه وعن يساره، ما يسلم أمامه ويظل كما هو، ثم في نهاية المطاف يأخذ بوجهه إلى اليمين، هذا كله خلاف السنة. أو بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يرجع إلى الوسط ويصمت ثم يرجع ينتقل، هذا أيضا خلاف السنة. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة في الوسط لماذا؟ يعني لماذا تقف؟ ما الذي يجعلك؟ ماذا؟ استراحة؟ لا، نخشى أن يخاف على رقبته أن تنكسر. هذا كله خلاف السنة. يعني هذا السلام، أنه يسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم يعود إلى الأمام يقف ثم يرجع يسلم، هذا لا شك أنه من محدثات الأمور، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلام. فالحذر الحذر من هذه الحركات التي نراها، فإنها حركات مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، يعني يقول السلام عليكم فقط، يعني لا يلتفت كليا، يسير جدا، هذا في التسليم الواحد. أما في التسليمات الأخرى التي بينتها لكم كان ينحرف، واضح لكم؟ أما في هذه التسليمة كالجنازة أيضا، والجنازة كهذه الصلاة في التسليمات، ينحرف إلى اليمين شيء قليل، السلام عليكم هكذا، لا يقول السلام عليكم، لا، واضح لكم؟ كما قالت يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يعني شيئا قليل، ليس انحراف كما في الأمر الأول يرى بياض خده، واضح لكم؟ أربع صور في التسليم، هو أربع صفات. في الثلاث الأول وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله كليا ينحرف. نعم، في الثانية أيضا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله أيضا كليا. في الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذه كليا. في الرابعة والأخيرة التي حكتها عائشة رضي الله عنها السلام عليكم، في هذه الصفة، واضح لك؟ نعم. هذا هو الغالب، نعم، ينوع الإنسان، هذا الأولى. وإن كان الزيادة في الدعاء زيادة في ماذا؟ زيادة في الخير، فلا شك أن الإنسان ينوع في ماذا؟ في الأدعية، فمرة يدعو بكذا ومرة يدعو بكذا، ومرة يحاول أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هكذا بعد أن يبين للناس، لأنه من الخطأ أن الإنسان يقدم ثم الناس يستنكروا هذا الفعل، يبين لهم الأمور بعد ذلك يعلم إن شاء الله. نعم.
قال حمد الله السنة الفعلية.
يلا عمر امسك مكانك، ما تعب؟ ها؟ ساكن؟ هي خلى 10 دقائق. يلا. نأخذ السنة الفعلية إن شاء الله ونقف أظن على.
قال رحمه الله السنن الفعلية. قال أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع وعند القيام من التشهد الأول.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى السنن الفعلية. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني عند قوله الله أكبر يرفع يديه كما بينا لكم حذو منكبيه، وعند الركوع يعني قبل أن يركع يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم يركع، وعند القيام من التشهد الأول يعني وهو جالس. ولهذا قلت وهذا الرفع أعني رفع اليدين والتكبير متى؟ بعد التشهد الأول يكون وهو جالس قبل القيام. الرفع والتكبير متى يكون؟ بعد القيام؟ لا، قبل القيام. لماذا؟ لأنه لو قام تحرك من غير تكبير، ولو كبر بعد أن قام أو رفع بعد أن قام هذا موطن انتهى فيه رفع اليدين. لماذا؟ لأنه هناك في الجلوس مكان التكبير. إذن يرفع يديه أين؟ وهو جالس في التشهد، يعني بعد أن ينتهي من التشهد والدعاء يقول الله أكبر، يرفع يديه ثم يعتمد ويقوم. وأرى كثير من الناس لما يرفع يديه يضع يديه على فخذه، وهذا أيضا ما أدري من أين أتوا به. انتبهوا، هذا لو ورد لنقف. كبرت ورفعت ثم بعد ذلك يعتمد، خلاص انتهت المسألة، قيام. ليس أنك ترجع تضع يديك ثم بعد ذلك ترجعها إلى الأرض، هذه مسألة لابد من التنبه لها. وضح لكم؟ يعني بعضهم وهو جالس التشهد يقول الله أكبر ثم يضع يده على فخذه ثم بعد ذلك يعتمد. لا، أنت بعد أن تقول الله أكبر وترفع يديك خلاص ابدأ بالقيام، لا ترجع. أنت سترجع تجلس؟ لا، ما ترجع تجلس، أنت ستقوم ستبادر. فابدأ في ماذا؟ في الفعل الذي كبرت من أجله. ولهذا قلت يكبر وهو جالس، أي أن التكبير يكون متى؟ وهو جالس لا بعد القيام. بعد أن يقوم يقول الله أكبر، أي كيف تحركت من الأرض إلى فوق، كل هذا بدون تكبير. لما دخلت في الركن الثاني قلت الله أكبر، أو في بداية دخولك، الأصل أنك وأنت جالس لا بعد القيام، لأنه إذا قام ثم كبر تبه كما لو هوى إلى السجود ثم كبر. ما الفرق؟ لو أن رجل قال الله أكبر، لو أن رجل قام ثم قال الله أكبر وهو قائم، سنقول له إذن يجوز لك أن تقول بعد سجودك الله أكبر وأنت في الأرض الآن، وهذا يفعله بعضهم، يلا ارفع يديك هنا. يستطيع يرفع وهو على الأرض يضرب الأرض؟ ما يستطيع. وضح لكم؟ هذا فعل حركة قبل التكبير وانتقل إلى الركن بعد ذلك كبر. كذلك الذي يكبر من القيام أو وهو قائم يهوي إلى السجود ثم بعد ذلك يكبر، متى سيرفع يديه؟ لا يستطيع. ولا فرق بين هذه الصورة وتلك. قلنا ثم كبر، وهذا غير صحيح، يعني ما يستطيع أبدا، وهذا الفعل غير صحيح. بل الصحيح أنه يكبر ثم يهوي إلى السجود، هذه السنة، الله أكبر ثم يخر ساجد. وكذلك قلنا وكذلك يكبر ثم يقول. وضح لكم معني التكبير، لأنه كيف يعمل وينتقل بدون تكبير؟ حركة تنتقل من ركن إلى آخر بدون تكبير هذا لا يصلح. كالذي يركع بعد ذلك يكبر، كالذي يهوي إلى السجود بعد أن يصل إلى السجود خلاص هنا يكبر. أنت كيف انتقل من حركة من ركن إلى ركن؟ لأن كلمة الله أكبر هذه إيذان بالانتقال، يعني لما تقول الله أكبر يعني أنا الآن كبرت حتى أبدأ في الحركة إلى الركن الآتي، لكن لما تنتقل وأنت لم تكبر كأنك دخلت في أمر وأنت ما بينت أنك ستنتقل. واضح؟
الله أكبر.
نعم،
إذا قام من السجود الركوع وهو قائم الركوع، يعني مثلا بيزيد الحين سجد قال الله أكبر بيزيد.
نعم،
مش في الانتقال.
كيف مش الانتقال؟ ما فهمت الصورة.
الشيخ مثلا الله أكبر يعني جاء الله أكبر بيزيد، ما قال وهو ساجد الله أكبر.
الله يهديك. أنا أقول أنه يقول في هذا الركن الآن الذي سيبدأ به الله أكبر يهوي، هذا هو الصحيح. عرفت؟ يعني الآن لما يقول الله أكبر سيبدأ في ماذا؟ في الحركة، لا أنه يسجد حتى يصل الأرض يقول الله أكبر، هذا خلاف السنة. نعم، في بداية الهوى هكذا يفعل.
عندما تحرك
بدون تكبير، الآن سيأتيك الدليل. قلنا ويكون مع هذا التكبير وهو جالس رفع اليدين أحيانا، أما دليل التكبير وهو جالس ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال كان من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد. انتبه، ثم يسجد، ما قال سجد، ثم يسجد، يعني يبادر بالسجود. وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، وثم تفيد ماذا؟ التراخي. ما قال كبر وهو قائم، وضح لكم؟ قال كبر يعني وهو جالس ثم قام، هذا دليل واضح صريح، كبر يعني وهو جالس ثم قام. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 64. فهذا دليل صريح في أن التكبير يكون متى؟ يكون مع القيام، يكون في الجلوس ثم يقوم، يعني بأنه يكبر ثم يقوم. ومعلوم أن مع التكبير يكون ماذا؟ يكون الرفع، أليس كذلك؟ لأنه بعد أن يكبر وينتقل الركن الثاني بعد ذلك يرفع، لا كما يفعل كما قلت بعضهم يكبر إذا أراد أن ينتقل إلى الركن، وضح لكم؟ رفع، فهذا الرفع أو هذا الفعل غير صحيح، أو أنه ينتقل من ركن التشهد إلى ركن القيام ثم يكبر، بعضهم يسكت حتى يدخل في القيام، لما يقف يقول الله أكبر، هذا أيضا خلاف، لأن كيف دخلت أنت في ركن من غير تكبير أصلا، وضح لكم؟ وهذا غير صحيح، لأنه قد أباح لنفسه أن ينتقل بدون ذكر، فهذا لا بد من التنبه إليه. ولهذا قال صاحب صفة الصلاة يعني الشيخ ناصر رحمه الله في صاد 77: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، كبر ثم قام، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وعلى هذا بوب الإمام البخاري فقال: باب رفع اليدين إذا قام، يعني إذا أراد القيام من الركعتين. قال الحافظ: أي بعد التشهد، يعني بعد أن ينتهي من التشهد قال الله أكبر ثم قام في المجلد، هذا قاله الحافظ في المجلد الثاني في 60 و200، واضح؟ ولم يقل الحافظ بعد القيام، انتبه، هذا كلام مهم. وإلى هذا ذهب أيضا ابن خزيمة رحمه الله، فإنه قد أطال البحث في صحيحه في المجلد الأول في 96 و200، فقد أطال البحث هنا، راجعه فإنه مهم. وضحت لكم هذه السنة؟ فينبغي أن لا تفرطوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذرًا من غيره إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر من ركوعه، وإذا رفع رأسه من ركوعه رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل من الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله